التيمم مبيح لما تجب له الطهارة أم رافع للحدث؟ طبعا هذا هو موضع النزاع. إن قلنا رافع للحدث سيترتب على ذلك أمور، وإن قلنا مبيح لما تجب له الطهارة يترتب على ذلك أمور. الحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا أنه مبيح لما تجب له الطهارة، والمقصود أنه لو تيمم إنسان مسلم لصلاة الظهر ثم جاء وقت العصر ولا يزال على تيممه يلزمه بأن يعيد التيمم، وهذا مرجوح رغم أنه رأي الحنابلة، إلا لأن التيمم الراجح فيه أنه رافع للحدث وليس مبيح لما تجب له. سؤال مهم عاوزين إجابة بس بضابط. تيمم لصلاة سنة الظهر، هل يجوز له أن يمس المصحف بهذا التيمم؟ أنا أقول السؤال اضبط. تيممت حتى أصلي، نويت بالتيمم السنة، لأن من قال أنه مبيح لما تجب له الطهارة قال لابد من النية، ولكن الراجح أنه رافع للحدث، فإن تطهر لأي عبادة أو تطهر مطلقا تيمم، يجوز أن يصلي نافلة، فرض، مس، مصحف، كله كمن توضأ الساعة 10 صباحا ثم جاء الظهر، لابد أن يتوضأ للظهر مرة ثانية، يجوز أن يصلي، هو لم ينوي بوضوء الساعة 10 صلاة الظهر، وإنما نوى بالوضوء رفع الحدث خلاص. قالت الحنابلة إن لم ينوي فالتيمم لا يرفع الحدث، لابد أن، وهذا الكلام مرجوح. أنا أقول الآن سؤال، تيمم لصلاة نافلة هل يجوز له أن يمس المصحف؟ نعم. لماذا؟ وهل يجوز له أن يصلي الظهر؟ برضو نعم. الراجح، قل لي الرأي الأول والثاني والراجح. لا يجوز لمن توضأ للنافلة أن يمس المصحف؟ لا، خليك في النقطة دي، لا ما تروحش إلى الفرق، لا تذهب إلى الفرق. الرأي الراجح بل الإجماع في أنه إذا تيمم للنافلة هل يجوز أن يمس المصحف؟ لا، دي مش لا. لا، هو القول الراجح حتى عند الحنابلة إن تيمم لعبادة فلا يجوز أن يفعل ما فوقها، أما ما دونها فيجوز، ما فوقها فلا يجوز، ما فوق النافلة هو الفرض، إنما مس المصحف أدنى، ده العلماء اختلفوا في مس المصحف بوضوء أو غير وضوء، والنافلة ما أحد اختلف عليها، فمسه للمصحف يجوز في هذه الحالة عند هؤلاء وعند هؤلاء، لأنهم قالوا، انتبه، الحنابلة قالوا وهو مرجوح، إذا تيمم لنافلة فلا يجوز أن يصلي بتيمم ما هو أعلى، لكن يجوز أن يفعل ما هو أدنى، فمس المصحف أدنى من النافلة في مسألة الوضوء، لأن النافلة مجمع عليها للوضوء للصلاة للنافلة، ومس المصحف مختلف فيه، فلا شك فيها. النقطة أردت أن أبينها. نعم. يصلي يا شيخ، الراجح أنه يصلي، الراجح أن التيمم بديل تام عن الوضوء. نحن نقول الرأي الراجح، أنت كنت معنا المحاضرة الماضية، إذا تيمم للظهر وظلت العلة قائمة عدم وجود الماء يصلي بهذا التيمم ما شاء وكيف شاء، تيمم لسنة الظهر يصلي بها فرض الظهر ويصلي بها العصر ويصلي بها المغرب ويصلي بها العشاء طالما لا زال على، ويصلي بها ما نسي ويقضي بها النوافل، لأن التيمم بديل تام عن الوضوء رافع للحدث. نحن نذكر الخلاف مع المذهب فقط لا غير. انت اتضح الأمر؟ نعم. رافع للحدث وقتي، رافع للحدث في عدم وجود الماء. ننتقل إلى باب الحيض حتى يعني نستطيع أن نأتي على الكتاب بإذن الله عز وجل. معكم الكتاب، من ليس معه الكتاب قلنا يا أخواني يكتب ورقة، ومستعدون بإذن الله نحضر له نسخة أو على حسب القدرة، لكن المستطيع لا يبخل على نفسه. قال: باب الحيض ويمنع عشرة أشياء. الحيض عندهم عند الحنابلة يمنع عشرة أشياء. واحد، فعل الصلاة، فعل الصلاة ووجوبها. انتبه إلى الضابط أو إلى الاصطلاح، يمنع الفعل ويمنع الوجوب. إيه معنى هذا؟ أن الصلاة ترفع عن الحائض ويرفع عنها القضاء، يعني الوجوب، يعني برئت منها الذمة. بمجرد الحيض ارتفعت الصلاة وارتفع معها القضاء، لا تقضي الصلاة بعد انتهاء الحيض. فما يرفع هنا فعل الصلاة ووجوب الصلاة وفعل الصيام. وجوب الصيام يرفع أم لا يرفع؟ الله يفتح عليك، لا يرفع، لذلك ما ذكره هنا. ففعل الصلاة ووجوب الصلاة وفعل الصيام، لكن وجوب الصيام لا يرفع، لأنها مأمورة بقضاء الصيام بعد انتهاء الحيض، مأمورة بقضاء الصيام، فوجوب الصيام ما رفع. وما الدليل؟ حديث البخاري في كتاب الحيض. البخاري في كتاب الحيض يقول: خرج النبي، والباب بعنوان تقضي الحائض الصيام. هكذا بوب البخاري الفقيه المحدث في صحيحه، لأن البخاري فقيه محدث، وفقه يبدو في أبوابه، يظهر من الترجمة، يضع أحكام فقهية في الأبواب. يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في فطر أو أضحى، يعني في عيد فطر أو عيد أضحى، الشك من الراوي. فبعد أن وعظ الرجال، خطب الرجال، ذهب إلى النساء وقال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا من الصدقة، فإني أريتكن أكثر أهل النار، أريتكن أكثر أهل النار تكفرنا. فقلنا: يا رسول الله، يكفرنا بالله؟ قال: لا، بل تكفرنا العشيرة وتكسرنا اللعنة، تكفرنا العشيرة وتكسرنا اللعنة. ما رأيت، نص البخاري، أذهب للب الرجل العاقل منكن، خلي العقل إيه؟ في إجازة. قالت: وما نقصان عقلها ودينها يا رسول الله؟ قالت امرأة، سألت النسوة، قال: أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: أليس إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ فهذا معناه أن الصلاة ترفع عن الحائض والصيام في حال حيضها. لذلك قال هنا: ويمنع عشرة أشياء، فعل الصلاة وجوبها، فعل الصيام والطواف. يمنع الطواف أيضا. نقرأ العشرة ونحفظهم، لكن في العشرة أشياء مرجوحة: وقراءة القرآن مرجوحة، ومس المصحف، واللبث أو اللبث في المسجد، واللبث في المسجد مكس، والوطأ في الفرج جماع، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. نعد العشرة ونقف عند كل واحدة ونأتي بالدليل. ويمنع الحيض عشرة أشياء: واحد، فعل الصلاة، اثنين، وجوب الصلاة، ثلاثة، فعل الصيام، أربعة، الطواف خمسة، مس المصحف ستة، قراءة القرآن هنتوقف سبعة، المكث في المسجد ثمانية، الوطء في الفرج تسعة، سنة الطلاق عشرة، الاعتداد بالأشهر. نأخذ العشرة ونفصلها. المفروض تحفظها النساء هذه العشرة. بالنسبة للصلاة بينا، وللصيام بينا، ثم قال والطواف، الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا الحديث يمكن أن يقول أحد هذا الحديث غير واضح في الدلالة، خذ الواضح. في البخاري في كتاب الحيض في الطواف، جاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة في ذي الحليفة في حجة الوداع، فوجدها تبكي، فقال ما يبكيك يا عائشة؟ أنا فستي؟ قال لها أحطي أم نفستي؟ نفستي. قال البخاري في فقه باب من سمى الحيض نفاسا، الحيض يسمى نفاسا، من قال نفستي كقوله حطي، أحيانا الحيض يسمى نفاس. وحديث أيضا أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لما قامت بعن سلت من بجواره وقد أصابها الحيض، فقال لها أنا فستي، انسلت من جواره من مضجعه أيضا، قال أنا فستي. قال البخاري دخل النبي على عائشة صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فلما سألها قال أنا فستي، قالت نعم يا رسول الله. لماذا تبكي عائشة؟ ما الذي يبكيها؟ لأنها لا تستطيع أداء العمرة عند القدوم، فيمنعها الحيض من أداء العمرة. انظروا إخواني، عليكم السلام. انظروا إخواني إلى حرص عائشة رضي الله عنها على الطاعة، تبكي حزنا على فوات الطاعة. يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، لأن الحيض سيمنعها من أداء، لأنها الطواف والسعي بعد الطواف، لأنها حجت متمتعة. فلما سمع النبي منها ذلك قال لها افعلي كل ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فمنع الحائض من الطواف، فلا يجوز للحائض أن تطوف. ولذلك بعد أن أنهت المناسك الحج ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر من؟ عبد الرحمن أخوها أن يردفها خلفه إلى التنعيم لتحرم بعد أن طهرت بالعمرة. ونحن بلا فخر الآن التنعيم، التنعيم عمرة التنعيم لأهل الأعذار للحيض، نحن جعلناها الآن كلما سافر أحد منا ذهب إلى التنعيم. السؤال كما قال شيخ الإسلام، عبد الرحمن صحابي أم لا؟ الصحابة يحرصون على الطاعة أم يضيعون الطاعات؟ لما لم يحرم مع أخته؟ لأنه ليس من أهل الأعذار، ولأنه ليس له عمرة من هذا، ليس هذا هو الميقات الخاص به. إنما نحن إذا سافرنا، الحمد لله يا عم الشيخ عملت عشر عمرات رايح جاي خمسة رياض، الله أكبر يا عبد الله. العمرة بسفرة، العمرة بسفرة من الميقات، من ميقاتك أنت من نصف ميقاتك رابغ، فلبي في الميقات عمرة عن أبي، عمرة عن أمي، عمرة واحدة. أما أن تذهب إلى مكة تعتمر لنفس ثم تخرج إلى التنعيم لأبيك ثم لأم ثم لجد ثم لخالك، عمرات متتابعة. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى، وهذا ليس عليه عمل السلف وما أسر عنهم أنهم كانوا يقومون بهذا. والطواف اثنين ثلاثة أربعة وقراءة القرآن، وهذا قول مرجوح. فرق شيخ الإسلام بين الجنب والحائط في قراءة القرآن، وما ثبت من نصوص في عدم جواز قراءة القرآن للحائض ضعيف. لذلك انظر هنا، قال وقراءة القرآن في الشرح لقوله عليه السلام لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، أبو داود وبجواره منكر، يعني استدل بحديث منكر. الاستدلال هنا غير صحيح، ولذلك المذهب مرجوح هنا، يجوز للحائض أن تقرأ دون أن تمس المصحف. لماذا؟ لأن الحيض ليس بيدها، إنما الجنب بيده أن يرفع الجنابة، إنما الحائض ربما تمتد مدة الحيض إلى 15 يوم 15 يوم. هل يجوز لنا أن نحرم المرأة من قراءة القرآن طوال هذه المدة؟ من قال هذا؟ تقرأ القرآن من ذاكرتها، وتقرأ من كتاب ليس مصحفا. لذلك الراجح، وهذه من اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التي خالف بها المذاهب، أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا هو الراجح. ثم قال نعم لا دي استحاضة يا عم الشيخ وليس حيض، استحاضة، فرق بين الحيض والاستحاضة، وسنأتي إن شاء الله إلى الاستحاضة. سنتحدث الآن عن كلام في كتاب الحيض، لا تتعجلوا. قال نعم يا شيخ، فعل الصحابة عبد الله بن رواحة رحمه رضي الله عنه لما خرج من عند زوجته الثانية، قصة مأثورة عنه، وكان جنبا فأرادت الزوجة أن تعرف هل هو متزوج بأخرى أم لا، فقالت له اقرأ علي قرآنا، فقال لها أبياتا يوهمها أنها قرآن، فهذا أمر لا شك فيه. نعم، ربما ابن عباس له مخالفات يا شيخنا كثيرة خلف فيها جمهور الصحابة وكان له انفرادات. تفضل نبحثه لك عيننا يا مولانا، حينما نأتي لباب الجنابة مولانا، باب الجنابة نحن في باب الحيض، سنبحث المسألة بالتفصيل. ثم قال ومس المصحف، مس المصحف لا يجوز لقوله تعالى لا يمسه إلا، هذا استدلال في غير محل. ومس المصحف لا يجوز نعم، لكن هذا الدليل لا يصلح، لأن لا يمسه إلا المطهرون، المقصود بهم الملائكة في الملأ الأعلى، هذا هو. عد إلى التفسير، إنما مس المصحف هناك أحاديث ضعيفة لكنها تتضافر وترتقي إلى مرتبة الحسن عند كثير من العلماء، أن مس المصحف للحائض له أيضا مسألة تحتاج إلى بحث، لأن هناك من يجوز مس المصحف والمكس في المسجد. أما المكس في المسجد فضعف الأحاديث، لكن هناك حديث في البخاري، انظر إلى تعليق ابن حجر عليه، وهو باب رقم 3 في كتاب الحيض عند البخاري، الحائض تغسل وترجل شعر زوجها. أن قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يخرج لي رأسه إلى حجرتي وأنا حائض لأغسلها وأرجلها، ما يمنعني من دخول المسجد إلا الحيض. إذن دليل كما قال ابن حجر واضح، لماذا لم تدخل عائشة المسجد لتغسل داخل المسجد؟ لأنها حائض. فالمكس في المسجد على سبيل الاستقرار، إن ضعفوا ما ورد في السنن، فالحديث عند البخاري رضي رحمه الله أن عائشة قالت كنت أرجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنا حائض يخرجها إلي في حجرتي، يخرج رأسه. قال والمكث في المسجد والوطء في الفرج. هذا الثامن، يحرم يمتنع عليك أن تجامع الحائض، لأن الله قال يسألونك عن المحيض فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقراءة ورش يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، مش يطهرن، يطهرن بتشديد الطاء، ويطهرن بمعنى يغتسلن. جمهور العلماء على أنه لا بد لجماع المرأة الحائض أن تغتسل. الأحناف يكفي أن ينقطع الدم، وهذا مرجوح مرجوح، لا بد من الاغتسال، لأن قراءة الورش تبين المعنى، لا بد للمرأة قبل أن تجامع أن تغتسل. فيحرم مجامعة المرأة وهي حائض. يقول الإمام النووي في شرح مسلم: من جامع امرأة وهي حائض مستحلا قال حلال فقد كفر كفرا يخرج من الملة. لماذا؟ لأنه أحل ما حرم الله بعد إقامة الحجة طبعا، ونفي الشبهة وإقامة الدليل عليه، مش على طول واحد جامع تديله الختم، لا، انتظر، ربما جاهل متأول لا يفهم، لابد أولا إقامة الحجة ونفي الشبهة عنه. لذلك أقول من المسلمين اليوم من يجهل هذا الحكم، وقد يعرفه ويتعدى حدود الله. لكن في البخاري أنه يجوز للزوج أن يأمر الزوجة فتلبس إزارا، تأترز تلبس إزار ويباشرها وهي حائض كما قالت عائشة، دون أن يطأ الفرج أو يقترب من الدبر. المباشرة معناها جماع بخلاف أن يقترب من الفرج، وقد كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع لنا. والبخاري بوب بابا على هذا، باب المرأة تلبس إزارا لزوجها وهي حائض، والحديث عند عائشة وعن كثير من زوجات نبينا عليه الصلاة والسلام. يسمع بعض المفكرين من أرباب العلمانية العفنة هذا الكلام فيقولون: نبيكم شهواني يحب الشهوة، لا يطيق أن يبتعد عن زوجاته مدة الحيض. قلنا يا عباد الله، النبي يشرع للأمة عليه الصلاة والسلام، وما كانت الشهوة لها عليه سبيل صلى الله عليه وسلم أبدا. انظروا إلى حياته، كمتى تزوج خديجة ابن 25 وهي بنته، مكثت معه كم سنة؟ 26 سنة إلى 51 ما تزوج عليها امرأة إلا بعد أن هاجر إلى المدينة، 10 سنوات كاملة بعد البعثة، ظل معها إلى البعثة إلى 40، بعث إلى 40، وبعد 40 ظل في مكة كم؟ 13 و40 يبقى كام؟ 53، من 25 ده أنا أخطأت في العدد، 28 سنة ما دخل بعائشة إلا في المدينة، يعني بلغ من العمر أكثر من 50 وما تزوج إلا. يترك مدة الشباب والقوة والفحولة ويفكر في النساء بعد 50؟ يا قوم، ما تزوج إلا لعلة وإلا لسبب شرعي وحكمة دعوية، لكن القوم يغضون الطرف عن هذا. انظروا في سيرته في حياته، هو يفعل هذا ليبين لنا الحكم الشرعي صلى الله عليه وسلم. والوطء في الفرج، اغتسلنا، ايوه نعم تفيد، بس انا اعذب بقراءة ورش، لا لا، حتى يطهرنا فاذا تطهرنا. إنما حتى يطهرنا يعني يغتسلنا حتى الغائية، فتبين من أول وهلة. وسنة الطلاق يمتنع على الحائض 10 أشياء. إيه معنى سنة الطلاق؟ لا تطلق المرأة وهي حائض، فهذا تعدي لحدود الله. والحديث عند ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ويمسكها حتى تحيض ثم تطهر مدة الطهر، ثم تحيض ثم تستقبل الطهر الثاني، فإن شاء طلق وإن شاء. إيه المقصود من كده؟ المقصود أن الرجل تكون المرأة ما قرابة شهر كامل طاهرة وهو لا يمسه، إذن هو يبغضها تماما، مدة الطهر كاملة زهدها لا يريدها، إذن عزم الطلاق بالفعل. إنما إن طلق ويحائض النفس تعف المرأة الحائض، أو طلقها بعد جماع هذا طلاق بدعي، إن طلق بعد جماع أو طلق فيه حيض. وربنا يقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة. هب أن رجلا طلق امرأته في نصف الشهر قبل أن تحيض، ثم حاضت بعد 10 أيام وأرادت أن تحسب العدة، من أي تاريخ تحسبها؟ الحيض، 3 حيضات. حاضت بعد كم من الطلقة؟ 10 أيام. طالت العدة أم قصرت؟ لا، قصرت. ليه؟ لأن العدة 3 حيضات. يا عم الشيخ 3 حيضات، هو طلقها في وسط المدة، فالحيضة الأولى مدتها أصبحت قصيرة جدا، ربما طلقها اليوم وبعد غد تحيض، هذه حيضة حسبت. إذا العدة هنا طالت أم قصرت؟ قصرت، فأضره إما أن يطيل المدة وإما أن تقصر المدة، وفي الحالتين يقع على المرأة ظلم، وفي هذا تعدي لحدود الله عز وجل. ولكن أقول الطلاق السني أن يطلقها من طهر لم يجامعها فيه، هذا الطلاق السني. أما الطلاق البدعي أن يطلقها في حيض أو يطلقها في طهر. نعم، لسه نتكلم جلو من طهر جامعها فيه أو في حيض. هل يقع الطلاق البدعي؟ مسألة خلافية. جمهور العلماء على وقوعه، وشيخ الإسلام قد خالفهم، ابن تيمية ابن القيم والشوكاني وابن كثير والشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، يرى هؤلاء عدم وقوع الطلاق البدعي. والراجح، حينما أقول الراجح سمعنا هذا أن نحن بنتجاهل رأي هؤلاء، أنه يقع. وقد بوب البخاري في الصحيح باب وقوع الطلاق في الحيض. لماذا؟ لأن ابن عمر قال وحسبت علي طلقة. إن صحت هذه الزيادة في خلاف، صحح هذه الزيادة البخاري في الأدب المفرد. حينما أقول صحح البخاري، شيخ المحدثين، حينما يصحح البخاري الزيادة جفت الأقلام انتهت. ربما نعم فليراجعها، وهل المراجعة تكون إلا من طلاق؟ شيخ الإسلام رد عليك يقول لك لا، قال فليراجعها ولم يقل فليرتجعها، وفرق بين المراجعة والارتجاع. ما هو برضو ايه، مش حنفلت من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إنما أقول إخواني هذا رأي جمهور العلماء، والذي عليه يعني أهل العلم، والله تعالى أعلم. طبعا أنا عارف أن هناك رأي أنه لا يقع، ونحن نتشدد في المسألة، لكن المسألة خلافية وخلافها معتبر. والاعتداد بالأشهر يمنع 10 أشياء. آخر شيء يمنعه الحيض هو أن تعتد بالأشهر، وإنما تعتد الحيض. طالما أن المرأة حاضت يبقى عدتها ثلاث حيضان وليس ثلاث أشهر. فرق كبير. إن كانت يائسة من المحيض أو لم تحيض عدتها ثلاث أشهر. فإن حاضت أصبح واجبا عليها أن تعتد بالحيض، فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر. وربما يسأل سائل وهل هناك فرق؟ نعم. قال الشافعي رحمه الله: رأيت جدة في مصر، هنا في مصر، بلغت 21 عاما. جدة عندها كم سنة؟ جدة 21 سنة؟ لا يا عم الشيخ، 21 مية ايه؟ جدة عندها 21 سنة. ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ ده احنا النهاردة 30 سنة ولسه ابكار، و40 ولسه ايه؟ نريد زواجا. نسأل الله العافية للتضييق الذي حدث. حاضت وهي بنته 9، لان اقل الحيض كم؟ 9. فلما حاضت وهي بنته 9 تزوجها، مش بالثانية الطابور، 9 على كل شيء. انما نحن الان اما تخلص البكالوريوس وتاخد التمهيدي والدبلومة شبعت حيض، وابوها ايه؟ مشي ده ومشي ده ومشي ده، وبعد ما تكسر السن القانوني يبعت ورق: يا عم الشيخ الحاج دي البنت عدت 30. طب ما انت السبب، ما جالك 35,000 وهات رفضت. او ربما يفسد الزواج على شيء تافه. احنا قلنا الثلاجة على مين؟ عليك ولا علي؟ يقول الزوج: عليك يا عم، لانها من مستلزمات المطبخ. يقول: لا، الثلاجة عليك انت. والله من يجيبها؟ علي الصلاة، من يجيبها لي كمان؟ طيب سلام عليكم. وهذا وقع عندنا في اكثر من زواج، الخلاف على ايه؟ ثلاجة. ممكن يختلفوا حتى على نوع الثلاجة. انت قلت ايه؟ انا عاوز لبنتك ريادي. احنا بنعمل دعاية للإدم الكريادي. لا، 20 قلم، لا 18، اختلف. وممكن يفسد الزواجة على شيطان 20 بوصة. ما هو ممكن يختلف على شيطان 20 بوصة. يقول لك انا مش داخل الا على 20 بوص، انت جايب 14، اتفرج ازاي؟ وابيض واسود. مصيبه كبيره اخواني، وانا لله وانا اليه راجعون. والذي لا اله غيره، عاوز افرش 4 حجرات نوم وسفره وصالون مذهب وانتريه والنجف والسجاد والستاير والتكييف والكونديشن والسخان والمكث، ولا تنسى الدش والسيراميك. السيراميك ده مش عاجبني، شيله، هات سيراميك تاني. 6.5 آلاف. شفت الموضوع ده انا في قضية الطلاق. اصل يا عم الشيخ السيراميك الارضية يختلف عن لون الزيت، وانا ازاي ادخل على زيت مخالف للسيراميك؟ قلت ما ينفعش. لا اله الا الله، لون الزيت بيج والسيراميك بني، لازم نشيل البن ونجيب ايه؟ سيراميك تاني. يا ستي تزوجي، نسأل الله لك العافية. لا ندري هذا يعني ضيق في التفكير او ماذا نقول اخواني. الشافعي يقول: رأيت امرأة في مصر جدة عندها 21 سنة حاضت وهي بنته، فتزوجت ثم انجبت بنتا بعد السنة العاشرة، انجبت بنت، حاضت هي الاخرى وهي 9، فتزوجت ثم انجبت بنت، فاصبحت جدة وهي عندها 21 سنة. جدة عندها 21 سنة في زماننا هذا يسمى لغز يحتاج الى حل. اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، نعوذ بك يا رب من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم سنحاول أن نعد أسئلة لموضوع الحج. أسئلة الحقيقة يعني عشان التأخير هل يجوز أن تمس المصحف بالقفاز لأنه حائل؟ لا، لا يجوز. لكن يجوز أن تقرأ القرآن من كتاب تفسير، من كتاب تفسير لأنه ليس مصحفا، أو من حائل خشبي يعني هكذا دون أن تمس.